الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام متصلا حول القاعدة القائلة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وقلنا أن الأصل في الواجبات أنها في مقدور المكلفين، صحيح؟ الأصل في الواجبات أنها في مقدور المكلفين، والأصل في الواجبات الفعل، والأصل في المحرمات الترك. ولكن قد تعتري الإنسان بعض الظروف والحالات، الشارع الحكيم من يسره سبحانه وتعالى علينا أسقط عنا هذه الواجبات ورفع عنا الإثم والتابعات عند الضرورة. طيب، وأتينا بالأدلة الشرعية على ذلك وذكرنا بعض أمثلة، احنا واقفين على ايه؟ لا محرم مع الضرورة. اكتب: اي في حالة الضرورة يجوز ان يرتكب الانسان المحظور الشرعي، ان يرتكب الانسان المحظور الشرعي ويعفى عنه الإثم، ويعفى عنه الإثم. طيب، الدليل على ذلك قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فهذه مقيدة بحالة الضرورة فقط، بمعنى أنه يجوز تناول المحرم بالقدر الذي تندفع به الضرورة، يجوز تناول المحرم بالقدر الذي تندفع به الضرورة، فإذا زادت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه. يجوز تناول الحرام أو المحرم بالقدر الذي تندفع به الضرورة. يعني أنت وقعت في ضرورة معينة وتريد أن تدفع الضرورة، الضرورة تندفع بكم معين، بقدر معين. يعني المثال المشهور: رجل أصابته غصة. معنى كلمة غصة أن لقمة من الطعام انحبست في مجرى الطعام اللي هو المريء، نريد أن ندفعها ولا نجد أمامنا إلا شيئا محرما، بغض النظر إيه الشيء المحرم ده، خمرة بقى، أي شيء محرم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة بنقول نأخذ منه بقدر ما يدفع الضرورة. إحنا عاوزين ننزل اللقمة من مجرى الطعام حتى لا تضغط على مجرى النفس ويختنق ويموت، هو ده الهدف بتاعنا. يبقى إذن الفعل يكون مقدر بإيه؟ بالقدر الذي تندفع به الضرورة، كويس؟ فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه، عاد الحكم إلى ما كان اللي هو الإيه؟ ها؟ لا، ركزوا معايا كده، خدوا بالكم معايا. إحنا بنقول يجوز تناول المحرم عند الضرورة. لما تناولنا المحرم، هل وصف التحريم ابتعد عن الشيء ولا ماذا؟ لا، وصف التحريم قائم، مازال، ولكن الاسم ماله؟ الاسم اللي ارتفع، بس الاسم اللي ايه اللي ارتفع. يبقى لما نقول فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه، أي إن فعل يأثم. أما وصف الحكم دائم، واضح يا اخوانا دي؟ وصف الحكم ايه؟ دائم. أيضا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. طيب، هنا يا أخوانا مسألة مهمة، وهي أن الإكراه يعتبر نوع من أنواع الضرورة. الإكراه يعني واحد أكرهك على شيء، الإكراه نوع من أنواع الضرورة. طيب، العلماء لما بهم يتكلموا في الإكراه قسموا الإكراه إلى قسمين: إكراه على الأفعال وإكراه على الأقوال. قسم العلماء الإكراه إلى قسمين: إكراه على الأقوال وإكراه على الإيه؟ الأفعال. طبعا أنت عارف الفرق بين القول والفعل. القول اللي هو بيصدر منين؟ من اللسان، والفعل من بقية الجوارح. فقالوا إذا أكره الإنسان على أي قول بضوابط الإكراه يرفع عنه الإثم. إذا أكره المكلف على أي قول، كلمة الكفر فما دونها أكره على ذلك بضوابط الإكراه اللي ذكرناها قبل ذلك فلا إثم عليه، بل إكراه على الإيه؟ على الأقوال. واشترط الفقهاء هنا أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. فإذا أكرهك إنسان ظالم عتل جواظ مستكبر على أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تسب الله عز وجل وانطبقت عليك شروط الإكراه، جاز لك أن تفعل مع اطمئنان القلب بالإيمان. وهذا الذي حدث مع الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. كويس يا إخواننا كده؟ طيب، الإكراه على الأفعال، الإكراه على الإيه؟ على الأفعال. قسمه العلماء إلى قسمين: أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة. إيه معنى كلمة أفعال تبيحها الضرورة؟ يعني أنا وقعت في شيء معين بنسمها ضرورة، هذا الشيء الشرع أجاز لي أن أفعل شيء محرم، وفي أفعال تانية لا تغيزها الضرورة قط. واخد بالك؟ العلماء قالوا إيه؟ مثل القتل، مثل الإيه؟ القتل. القتل فعل، واخد بالك؟ فهل القتل تغيزه الضرورة؟ يعني أنا اضطريت إلى قتلك. اضطريت إلى قتلك إزاي؟ واحد يقول ده جه يقتلني اضطررت إلى قتل. لا، دي غير موضوع نحن، واخد بالك يا إخوانا؟ غير موضوع نحن خالص ديت. يعني واحد يقول لك بس والله اضطررت أقتله عشان مضايقني، لا. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ فمن أكره على قتل معصوم الدم لا يجوز الإقدام على ذلك بالإجماع، فإن فعل فعليه القود. قود هو إيه؟ القصاص. يبقى إذا أكره إنسان على قتل معصوم الدم، قتل إيه؟ معصوم الدم، ففي هذه الحالة لا يجوز. طب وإن فعل؟ يعني بمعنى إيه؟ واحد قال لك إيه؟ اقتل فلان، وإن ما قتلتوش هقتلك، وهو صادق في إنفاذ وعيده، لا يجوز لك الإقدام، ولا يحل لك أن تفدي نفسك بدم غيرك. طب لو فعل عليه القود. نعم، قد نفسه ازاي؟ كويس. قالك ريح دماغك انت وقتل نفسك شرف ليك، مرتكب لكبير. مظبوط، مرتكب ايه لكبير؟ ان قتل النفس ايه؟ كبيرة من الكبائر. واضح يا اخوانا الجزئية ديت كده؟ يبقى هنا فعل لا تبيحه الضرورة. ايضا وتكلم كثير من الفقهاء عن الزنا بالنسبة للرجل للمرأة، الزنا بالنسبة للرجل للمرأة. يعني واحد يقول لك اضطرت ان انا ازني، ما وجه الضرورة؟ ما فيش ضرورة في ديت، بعكس المرأة، بعكس الايه؟ المرأة. وإن كان الأولى كما قال بعض الحكماء تجوع الحرة ولا تأكل بثديه، ولكن بعض العلماء جوز، واخد بالك، بضوابط وبشروط معينة. أما بالنسبة للرجل قال لك لا، فيش حاجة اسمها ضرورة وقعت في الزنا، ايه الضرورة دي؟ واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ طيب، أيضا لا يجوز للإنسان أن يقع في الشرك بدعوى الضرورة. يقع في ايه؟ في الشرك. يقول لك اضطريت ان انا اشرك بالله. قال لا، ما هوش الضرورة هنا، اضطررت ان اشرك بالله حتى اصلح العبادة والبلاد. لا، مينفعش خالص. علشان كده ان شاء الله في مبحث ان شاء الله على وعد وسأتيكم به، بس ارجو ان تذكروني، وهو بعنوان الأدلة الشرعية على أن وسائل الدعوة توقيفية ولا تخضع للاجتهاد. وسائل الدعوة نفسها هل هي توقيفية ولا مش توقيفية؟ الصواب أنها توقيفية، لأن البعض يلبس عليه الأمر، قال لك لا وسائل الدعوة دعوة إلى الله، يعني دعوة إلى الله يعني بنشر دين الله، قال لك مش توقيفية، وعليه وزعم التمثيلية ومسرحية واختلب المرأة الأجنبية من باب تبصير الناس بالدين. الكلام ده كلام باطل. فوسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية. يبقى إذا رجل قال أو قال إنه أو ألجأتني الضرورة إلى أن أقع في الشرك، لا فيش حاجة اسمها ضرورة توقع الإنسان في الشرك. طيب لو أكره على الوقوع في الشرك نقول يجوز بالفعل ويجوز بالقول، بس شرط إيه؟ خدوا بالك، شرط إيه؟ اطمئنان القلب بالإيمان. فلو أكرهك إنسان على أن تسجد لصنم، خلاص اسجد لصنم بس القلب إيه؟ مطمئن بالإيمان. وهذا إخواني من نعم ربنا عز وجل على هذه الأمة فقط، واخد بالك ان هو ليه جوز لنا الشارع الوقوع في هذه، اذا اكلنا على ذلك نقع فيه. طيب يبقى الوقوع في الشرك ده ضروره تلجئ الانسان اليه؟ لا، الا الاكراه فقط. يبقى عايزين نفرق الضروره عامه والاكراه نوع من انواع الايه؟ الضروره. يقول ربنا تبارك وتعالى، لحظه واحده، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلام شيخ الاسلام كما تعلمون قال في ان الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس فيه شيء من المصلحه قط. يبقى كون اننا اسلك وسيله الشرك ظنا مني أنها ستوصلني إلى مصلحة، الكلام ده مقطوع بحرمته. شرك شرك أمشي فيه لا أصل إلى مصلحة لا. عشان كده لو أنتم تذكرون في غزوة حنين بعد أن نصر الله عز وجل نبيه في الغزوة، واخد بالك، وقسم غنائم حنين، جاءه بعد أن انتهى من الغنائم وفد ثقيف مسلمين مؤمنين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم صنمهم، قالوا بس يسيبهن سنة واحدة حتى نتألف الناس والقلوب كل يوم التاني قلوب لا ده مش كويس، لا ده نص ونص، نتألف الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض رفض نهائي، واخد بالك. طيب حتى تنازلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يسيبه لهم مثلا يوم ولا ساعة. فلما رأوا الإصرار من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب اعفنا من هدمه. دي شكليات بقى، انتوا تهدموا غيركم يهدموا مش فرق. ومن اجل هذا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه وجد مخالفتين حول الكعبه، المخالفه الاولى الاصنام، والمخالفه الثانيه ان الكعبه بنيت على غير قواعد ابراهيم. عمل ايه في الاصنام؟ وعمل ايه في الكعبه؟ سبع. واضحه الحاله ديت؟ يبقى لان دي قضايا تخص التوحيد اللي هي اصل الاساس. فانا لما اخش مع ناس وانا مقر حالا وظاهري يا اخوانا ماشي احنا حبايب مع بعضنا هنحكم الديمقراطيه ما فيش فيها حاجه، قال ده انت كده وقعت في مشكله كبيره جدا، وقعت في شرك بالله عز وجل، والله عز وجل يقول ان الحكم الا لله ولا يشرك في حكمه احد، فكيف جعلت الحكم الى اقوام من البشر ولا مرجعيه لهم. لذلك من الاشياء العجيبه ومن الشعارات التي كان الأولى من إخواننا ألا يكتبوها رؤية سياسية بضوابط شرعية. تيجي إزاي؟ تيجي إزاي؟ يعني إحنا نأمل من كل قلوبنا أن يرد الله عز وجل المسلمين إلى دينه ردا جميلا، ولكن مثل هذه الألفاظ البراقة كان الأولى من إخواننا أن يتنزهوا عنها ولا يقدموا على هذه الفعلة المكراء. يبقى مسألة الشرك كوسيلة دعوية أو كوسيلة لإصلاح العباد والبلاد، الكلام ده مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام. إن الشرك والظلم ليس فيه شيء من المصلحة إيه؟ قط. اكتب يا أخوانا، تفضل يا أخي معلش آسف. أخونا بيقول بارك الله فيك، لو أن إنسانا أكرهني على فعلة شركية وأنا قلبي مطمئن بالإيمان واخد بالك، فأنا أصرت ولم أقل فقتلني، فأنت قتل نفسه؟ لا، ده أنت هنا بقى خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهى، هذا من أعلى المنازل. لذلك بنقول هنا الرخص اللي هي الأخذ بالرخص والعزيمة، اللي هم بقى أهل الوجاهة وأهل العلم وأهل الصدارة ما ينفعش ياخد بالرخص. لذلك العبد الصالح الإمام ابن كثير عليه رحمة الله ذكر في ترجمة وهب بن منبه قصة حلوة ملاحة طريفة نحصل بنا أن نذكرها لنربط على قلوبنا بعد عون الله عز وجل. حاصل القصة كما قال وهب بن منبه، كان في أخبار من مضى رجل من الولاة أراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير واخد بالك، فأبى الناس فكل من يأبى يقتله، فالجماعة اللي حواليه قالوا أنت بتعمل إيه؟ قالوا هقتله. قالوا طب لما تقتله مش يفضل حد، هتبقى حاكم على مين؟ تحكم على مراتك، هي اللي بتحكم عليك واخد بالك. طيب قال طب العمل؟ قال استدعى الناس واسألهم لماذا لا تأكلون لحم الخنزير؟ قال والله كويس. فجه الناس انت كل لحم الخنزير؟ قال له مش واكل. شو واكل ليه؟ قال له والله الشيخ فلان قال حرام. فقال له لو ان الشيخ اكل تاكل؟ قال اذا عاوز كلام احنا ماشيين وراه. قال بس شو؟ قال له مشكلتك بقى تحدد فين؟ في شخص واحد. فاتى بالشخص كل لحم الخنزير؟ قال له ما انا باكل، ليه حرام؟ الادله؟ قال له شغلتي الادله. فرض له الادله على تحليل اكل لحم الخنزير. قال له اسمع بقى، لا ادله ولا مش ادله، اجلتك ثلاث وسأحضر لك لحم خنزير، إن لم تأكله على مرأى الناس سأضرب عنقك. قال يفعل الله ما يشاء. فالطباخ بتاع الملك المحترم ذهب إلى الشيخ المبارك هذا وقال له أنا بقى الطباخ والملك ده ما يعرفش حاجة في حاجة، هيقول لي اذبح خنزير هذبح لك جدي محترم واخد بالك. وطبعا الملك مش داري عن حاجة، ما بيعرفش الفرق بين لحم الخنزير والأرنب، ما يعرفش حاجة. وسأقدم لك على الملأ الجدي على سنه لحم الخنزير وكل وافدي نفسك فنحن في أمس الحاجة إلى علمك. قال والله يفعل الله ما يشاء. الملك بقى جه جمع الناس في يوم كده كلهم تعالوا إيه الشيخ هياكل لحم الخنزير، فجمع الناس وقال له يلا قدم لحم الخنزير على صينية بقى مشوي زي الفل. اللي متقدم إيه؟ لحم الجدي، لحم التيس. كل ما انا باكل. الطباخ طبعا هنهبل، قال له يا راجل انت انا وانت كل ما انا باكل ستضرب عنقه؟ ما يضرب، ما هي متى واحده، ده انا رجل من اهل العلم يقتدي الناس بي. فطبعا الملك صار خذوه واضربوا عنقه. الطباخ بقى طبعا مش تهس، يا راجل ده والله لحمه جدي اكل قدامك؟ فقال له انا وانت نعلم انه جدي، فمن يعلم الناس انه جدي؟ وضحت. يبقى عندنا عالم وطالب من أهل العلم يعمل بالعزيمة ولكل مقام مقال. والله بقى يعني خرع كده ولسه عضمه طري خلاص، واخد بالك انت ازاي؟ واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ اتفضل. يقرأ ايه؟ الاقراء علامة مسيح الدجال؟ مش واخد بالك. طب أصل القاعدة عامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي قتله الدجال قال هذا من أعظم الناس أجرا مع أخفضه ولن يصلب بعده. تفضل. لا يا أخي تفضل، الله يبارك فيك. أخوانا مسألة الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة بتختلف طبقا لقوة الشخص. ما في يعني بعض السلف قال ما من رجل يهددني بضرب صوت أو صوتين إلا تكلمت له بما يريد. يبقى دي بتختلف من شخص لشخص. في شخص يتحمل وشخص لا يستطيع أن يتحمل، والناس قدرات. بغض النظر هل العالم الكبير الفقيه النحرير الخريج لو أنه أخذ برخصة يأثم؟ يأثم ولا لا يأثم؟ ولكن ممكن نلوم عليه ونعتب عليه، اما نحن نقسمه لا، ليس لنا ان نؤثم من رفع عنه ربنا عز وجل التأثيم، الا فلينتبه الى ذلك، مع الاخذ في الاعتبار ان الرجل اذا صدع بالحق بالضوابط الشرعيه وعلم ان صدعه بالحق سيترتب عليه ضرر لغيره، ففي هذه الحالة إيه؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. انتبهوا لهذا، اكتب يلا. فإذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب محرم، فإذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب محرم لضرورة كإنقاذ نفسه أو طرف من أطرافه ولكنه لم يفعل ومات، فإنه يموت عاصيا. يعني واحد بيأكل زي ما قلت لك وانحبست اللقمة في مجرى الطعام وخلاص بدأ يختنق ووشه حمر وهيموت. الخمر هيشرب؟ لا مش هشرب، حرام الخمر حرام. في هذه الحالة يا اخوان إن مات يموت إيه؟ عاصيا. خدوا بالكم من دي كويس. بعكس لو مرض وأشرف على الهلاك ولم يتعاطى العلاج، دي غير دي. بعكس لو مرض وأشرف على الهلاك ولم يتعاطى العلاج، قال لا أنا مسلم لقضاء الله وأمره، دي غير دي يا إخواني. خدوا بالكم من دي كويس. نعم. ولكنه لم يفعل ومات، فإنه يموت عاصيا. اكتب. ففعل المحرم حال الاضطرار من العزائم وليس من الرخص، بل هو من الرخص الواجبة. ففعل المحرم حال الاضطرار من العزائم، يعني يجب عليك أن تفعل، وإن كنا من الرخص فهو من الرخص الواجبة التي يجب أن يفعلها الإنسان. طيب، وإذا ارتكب المحرم أو إذا ارتكب الشخص المحرم للضرورة ولكنه زاد عن الحد الذي تندفع به الضرورة، فإنه يأثم على الحد الزائد فقط. واضحة؟ يعني هو مثلا معدله يقول له نص كيلو لحم، ده المعدل الطبيعي بتاعه، ولكن مثلا 8 كيلو يمشيه، واخد بالك؟ ممكن يمشيه مثلا يومين ولا حاجة، فوقع في ضرورة خلاص هيموت من الجوع، دخل في غيبه، فواحد قال له اتفضل 2 كيلو لحمة خنزيرهم، هو الساعة بتاعته كيلو واللي مشيه 8 كيلو، فهو الشرع أجاز له 8 كيلو بس. أنا بضرب مثل عشان أوضح المعنى. فإن زاد على ذلك يأثم في الزائد فقط، والدليل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ أي غير مريد لارتكاب المحرم، أي غير مريد لارتكاب المحرم. ولا عاد أي غير متعد لحد الضرورة، غير متعد لحد الضرورة. فلا إثم عليه أي فلا إثم عليه إذا كان متصفا بهذين الوصفين، غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني غير مريد لارتكاب المحرم، ولا عاد أي غير متعد لحد الضرورة. اكتب كده قاعدة. والحكم المعلق بوصف يثبت بثبوت الوصف وينتفي بزواله، والحكم المعلق بوصف يثبت بثبوت الوصف وينتفي بزوال الوصف. طيب، واضح يا اخوانا كده؟ يبقى إذا قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يبقى غير باغ أي غير مريد للمعصية أو للشيء المحرم، ولا عادل أي غير متعدل لحد الضرورة. اكتب: وإذا كانت الضرورة لا تندفع، وإذا كانت الضرورة لا تندفع إلا باستعمال حق الآخرين فيجوز أن يستعملهم، ولا يجوز للمالك أن يمنعهم. يبقى الضرورة تدفع بحق الآخرين، يبقى الميتة، الميتة حق الآخرين، الميتة مش حق الآخرين. ولكن أنا في الحالة دي وقعت في ضرورة ولن تندفع الضرورة إلا باستعمال حق أخي فلان، يبقى في هذه الحالة يجوز لي أن أستعمل حقه، ولا يجوز لصاحب هذا الشيء أن يمنعني، وإن منعني فيجوز لي أن أقهره وأستخدم ما يملكه. ماشي هنا؟ ولا يجوز لمالك الشيء الذي تندفع به الضرورة أن يمنع المضطر، ولا يجوز لمالك الشيء الذي تندفع به الضرورة أن يمنع المضطر، وإن منعه فللمضطر أن يقهره على استعماله. يعني باللغة بتاعتنا مصطبة كده، ياخده منه بالعافية. فللمضطر أن يقهره على استعماله مع الضمان إن كان طعاما فيدفع مثله أو ثمنه. يبقى إن كانت الضرورة لا تندفع إلا بحق الغير، فللمضطر أن يستخدمه، فإن منعه المالك له أن يقهره ويستخدمه عليه، بس لما يستخدمه لتندفع الضرورة يكون ضامن. اكتب بقى القاعدة اللي بعدها تبع لهذه القاعدة: الاضطرار لا يسقط حق الغير، ودي مهمة جدا. الاضطرار خاصة بالقاعدة دي، ما احنا معاها لسه ما خلصناش. الاضطرار لا يسقط حق الغير، لا يسقط حق الغير، لا يسقط حق الغير. ماشي بسرعة. الاضطرار لا يسقط حق الغير، خليكم معناها ايه. يبقى انا وقعت في ضرورة معينة، واخد بالك، الجأتني الضرورة ان استخدم حق الغير. يعني واحد بيجري وراي، واخد بالك، قمت داخل بيت واحد او قمت مستتر تحت سيارتي، معايا اخوانا كده، فالرجل هذا عشان انا خدت سيارته ودافع عن نفسه هلكت سيارته، هلكت سيارته. في هذه الحالة انا ضامن، انا ضامن، ودي مهمة جدا، لان الضمان كما سوف يأتينا، الضمان كما سوف يأتينا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. يبقى الشاهد: الشيء اللي انت دفعت به الضرورة عندك، وقعت في ضرورة فتأخذ حق الغير، حق الغير لا يحق لك، فلما أخذته اندفع بك الضرورة، انت ملزم بقى، ملزم ترد للغير ما أخذته، إن كان مالا ترد له نظيره، إن كان طعاما مثله، إلى غير ذلك. طيب أخونا بيقول الحكم المعلق بوصف يثبت بثبوت الوصف وينتفي بزواله. مثال آخر على هذه القاعدة، احنا قلنا المثال اللي احنا خدناه اللي هو: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى هنا الحكم الشرعي ليس عليه حرج طالما انه غير باغ ولا غير عاد. اخونا يريد مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فإذا أراد رجل أن يوصي بشيء من تركته بعد موته فلا بد أن يكون من وصي له ليس بوارث، والوارث أو غير وارث وصف للشخص، ما يخبرنا كده. فإذا كانت الوصية لوارث فهنا الوصف ده يمنع تنفيذ الوصية، كانت الوصية لغير وارث فإن هذا الوصف يجوز انفذ الوصية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب نكمل يا أخواننا كلامنا. أمثلة: فمن كان به مرض، مرض الجرب عياذا بالله، الجرب له أن يلبس الحرير رخصة، طيب إباحة الصور الفوتوغرافية للضرورة للتعرف على الشخصيات، خد بالك كل من علق صوره في الوقت الحاضر باستثناء جماعة الإخوان كانوا يقولون بهذا القول، وكتبهم طافحة بذلك، حكم التصوير في كل المحافل لا تجوز إلا للضرورة. إيه الضرورة؟ البطاقة وجواز السفر والشهادة الصحية والجماعة البلطجية عشان إيه؟ نتعرف عليهم لما يسطوا عليك. كان هذا الحكم وقع. ما الذي تغير؟ نسأل الله السلامة والعافية. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، الحكم إذا أبيح للضرورة يزول بزوال الضرورة، يزول بزوال إيه؟ الضرورة. يعني دلوقتي إيه؟ قلنا بجواز التصوير علشان نتعرف على كذا وكذا وكذا. طيب لو استحدث الناس طريقة أدق يبقى نذهب للطريقة الأدق اللي ما فيش فيها إيه؟ ضرورة، ونترك الأولى. مثال ذلك هو وقد وجد الآن أن الأسلوب الأدق في التعرف على الشخصيات استخدام البصمات، فهو أدق وأبعد عن التزوير، وعليه فعاد تحريم الصور كما كان في الأصل. يعني حدثني بعض إخواننا إن هو دلوقتي لما يجي يخش بعض الدول واخد بالك بالعين أو بالبصمة، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى مثلا لو عندنا مثلا إيه أخوين توأمين، واخد بالك أنت إزاي؟ تشوف ده ما تعرفش وين هم، وفيه طبعا الجماعة اللي هم بتوع عفوا في اللفظ يعني المكياج والكلام ده ممكن يخليك زي فلان بالضبط، وتطلع الصورة وتخش على الراجل بتاع الجوازات ده صورته ويمشي. أصبح دي وسيلة بدائية تم فيها التزوير وتم فيها الكثير. يبقى رجعنا ايه، بقول لك بصمة العين او بصمة اليد، خلاص يبقى ينبغي ان يعود الحكم كما ايه كما كان، وهو الايه التحريم. واضح يا اخواننا الامر ديت؟ يبقى اذا نخلص من ذلك، لا واجب مع ايه عجز، وقت انتهى، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ايه مع ضرورة. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. افتر القاعدة اللي بعدها. حاضر، القاعدة اللي بعدها، ايوه القاعدة اللي بعدها بقى رقمها انت زي ما انت عاوز. لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.